أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دراستنا في كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في شروط الصلاة. وكنا نتكلم في بداية أحد شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة. لا بد للمصلي أن يجتنب النجاسة، لا يكون في ثوبه نجاسة، ولا في بدنه نجاسة، ولا في المكان الذي يصلي فيه نجاسة. ولذا اشترطوا قبل أن تبدأ في الصلاة أن يكون هناك اجتناب النجاسة. لا بد أن تبتعد عن النجاسة في البدن والثوب والمكان الذي تصلي فيه. وعرفنا بالأمس الأدلة التي ساقها المؤلف في اشتراط اجتناب النجاسة، ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الحائض إذا أصابها دم الحائض أن تغسله ثم تصلي، وأيضا قول الله تعالى وثيابك فطهر. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبره جبريل أن في نعليه أذى خلعهما وهو في الصلاة. أيضا هذه المساجد بيوت الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها إنها لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر. هذه الأماكن الطاهرة التي يجتمع فيها المسلمون، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، ولذا أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء ليطهره. ولذا جمهور العلماء رحمهم الله يرون أن التنزه من النجاسة شرط لصحة الصلاة. إذا لم يتنزه من ذلك، ما تنزه من النجاسة، صلاته باطلة. صلاته باطلة، يعني إذا كان هناك نجاسة يعلم بها وصلى فإن صلاته باطلة. لكن بعض أهل العلم يقولون إنها ليست شرطا للصحة ولكنها واجبة، ليست شرطا للصحة ولكنها واجبة، فلو صلى عليه نجاسة فهو آثم وصلاته صحيحة. لكن ما هو القول الراجح؟ القول الراجح قول الجمهور إذا صلى في ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو في مكان الثالث المكان الذي يصلي فيه نجاسة وهو يعلم بها وقادر على إزالتها فإن صلاته باطلة، لأن هذا الواجب في العبادة خاص بالصلاة، وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا. وعلى هذا فالعلماء رحمهم الله يرون أن القول الراجح أن صلاة الذي يصلي في بدنه أو في ثوبه أو المكان الذي يصلي عليه نجاسة أن صلاته باطلة. فكأنه قيل لا تصلي وأنت متلبس بهذه النجاسة، فإذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما أراده الله ورسوله ولا أمره الله به ورسوله. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا وجه تقرير كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة. طيب لو أن إنسان إخوان حمل نجاسة لا يعفى عنها، نحن قلنا فيه نجاسات يعفى عنها، النجاسة اليسيرة يعفى عنها، أو الدم اليسير أو دم الذباب أو الناموس أو ما إلى ذلك، هذه نجاسة يعفى عنها. لكن لو أن إنسانا حمل نجاسة لا يعفى عنها، يعني من اجتناب النجاسة ما يعفى عنه وهو كذلك. وقد سبق أنه يعفى عن يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلا ودم الشاة والجمل وما أشبهها. وسبق لنا أيضا الكلام في الطهارة أن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يرى العفو عن يسير جميع النجاسات، ولا سيما إذا شق التحرز منها، مثل الذين يركبون الحمير الذين يلابسونها كثيرا لا يسلم من رشاش بول الحمار أحيانا بل غالبا. فشيخ الإسلام يرى أن العلة المشقة، فكلما شق اجتناب النجاسة فإنه يعفى عن يسيرها. وكذا يقال في مثل أصحاب البويات يعفى عن يسيرها، وكذا يقال في إذا أصابت أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء، لأن الدين يسر. ومثل هذه المسائل تحصل غالبا للإنسان وهو لا يشعر بها أحيانا أو يشعر بها أحيانا ولكن يشق عليه التحرز منها. لكن إذا كان الإنسان يحمل نجاسة لا يعفى عن هذه النجاسة فإن الصلاة باطلة. مثل تلطخ ثوبه بنجاسة، هذا حامل لها في الواقع لأنه يحمل ثوبا نجسا. وإلا ولو جعل النجاسة في قارورة، يعني بوله وضعه في قارورة يذهب به للتحليل وضعه في جيبه، فقد حمل نجاسة لا يعفى عنها. وهذا يقع أحيانا في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل الدم أو البراز أو ما إلى ذلك فحمله في قارورة وهو يصلي، نقول صلاته لا تصح لأنه حمل نجاسة لا يعفى عنها. لكن لو قال قائل يرد عليكم على هذا التقرير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زيد بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، بعض من الناس يقولون حمل النجاسة، يردون على هؤلاء الذين يقولون حمل النجاسة لا يبطل الصلاة. الرسول حمل ابنة صغيرة وهو في الصلاة يحملها إذا قام وإذا سجد يضعها، فقال والطفلة بطنها مملوء من النجاسات، بل إن شاء ورد عليك أنك أنت تحمل النجاسة في بطنك. لكن ما جوابنا على هذا؟ الذي في البطن الإنسان مسؤول عنه، وإلا المسؤول عن الخارج، النجاسة التي في بطنك أو في بطن الطفل لست مسؤولا عنها، وهذا كلام بعيد يا إخوان. ولذا النجاسة التي في معدنها لا حكم لها، النجاسة التي في بطنك أو في بطن الطفل الذي تحمله هذه النجاسة لا، ما دام أنها في مكانها ما خرجت لا حكم لها، لكن لا تنجس إلا بالانفصال، وما في بطن الإنسان لم ينفصل بعد فلا حكم له. وهذا هو الجواب الصحيح. ولهذا قال بعض العلماء إن العلقة في الرحم، أنتم تعرفون ابن آدم الإنسان في بطن أمه يكون أول النطفة 40 يوم ثم بعد ذلك يتحول إلى علقة دم صغير، يعني نطفة صغيرة من الدم. فهذه العلقة إذا استحالت إلى مضغة ثم إلى حيوان طاهر لم يصح أن نقول إن هذه طهرة بالاستحالة، وإن كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يستثنون مما يطهر بالاستحالة لأن العلقة تصير حيوانا طاهرا. لكن بعض العلماء رد هذا الاستثناء وقالوا إن العلقة في معدنها في الرحم ليس لها حكم، فهي ليست بنجسة ولا طاهرة ولا حكم لها. ولذا عندنا قاعدة، الشيء في معدنه لا حكم له، الشيء في معدنه لا حكم له. فنحن نقول الإنسان إذا حمل نجاسة فإن الصلاة تبطل، لكن يكون متعمدا ويكون قادرا على إزالتها. طيب ما حمل نجاسة وليس في ثوبه نجاسة، لكن لاقى بثوبه أو بدنه نجاسة، لاقاها يعني باشر المصلي النجاسة بثوبه أو بدنه، يعني يقول هنا لا تصح صلاته. كيف يلاقي النجاسة؟ كيف يلاقي النجاسة بالثوب أو البدن؟ مثلا الإنسان يصلي وسند إلى جدار النجس، يقول هذا لاقى النجاسة، أو كان الإنسان جالسا في التشهد أو بين السجدتين وحوله شيء نجس وضع يده عليه، هذا لاقاها، يقول المؤلف لا تصح صلاته. فإن مس ثوبه شيئا نجسا لكن بدون اعتماد عليه، مس الثوب شيئا نجس لكن بدون اعتماد عليه، قد قال أهل العلماء لا يضر، لأن هذا ليس بثابت. فإذا قدر أن الإنسان المصلي لما ركع مس ثوبه المكان النجس ولم يستند عليه فإن هذا لا يؤثر، لأنه لم يعتمد عليه فلا يعد ذلك ملاقاه. لكن الأهم، لو صلى رجل على بساط مثل هذه الفرشات، لو صلى رجل على بساط فيه بقعة نجسة، فإذا سجد صارت هذه البقعة بين ركبتيه ويديه، تصح صلاته ولا ما تصح؟ هذه النجاسة صارت بين يديه وركبتيه، نقول صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يلاقيها، لم يأتي عليها ثوبه، لم يأتي عليها شيء من بدنه، لم يلاقيها ولم يحملها أيضا. وبالأولى أيضا لو كانت النجاسة على جانب من طرف البساط فإنه تصح صلاته لأنه لم يلاقيها، لكن إذا وضع يده عليها، إذا وضع يده عليها أو ثوبه عليها أو رجله عليها، هذا نجاسة ولاقاها. طيب لو أن إنسان، لو أن إنسان طين أرض ليس، كانوا قديما يسمون التليس طين، يطينها بالطين، طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا، يعني هي نجسة لكن طينها وضع عليها طين أو وضع عليها فراش طاهر، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ يعني قالوا لك هذا المكان فيه الولد بال في هذا المكان، فأنت فرشت السجادة عليه وصليت، هل الصلاة صحيحة وإلا لا؟ العلماء يقولون كرها وصحت، كرها والصلاة صحت، لأنه لم يصلي على نجاسة، هو صلى على طاهر، يعني عندنا حكمين، طين أرضا نجسة يعني كساها بالطين أو كساها بالإسمنت أو كساها بالإسفنت كله سواء، فإذا صلى على هذا الطين الذي كسيت به الأرض ذكر المؤلف حكمين، ما هي؟ أنه الأول يكره والثاني صح، فالصلاة إذن صحيحة والفعل مكروه، يعني المكروه كما قلنا ما هو المكروه؟ أنه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه إذا تركه لله عز وجل، إذا تركه امتثالا، مثلا نقول التلثم، تلثم الرجل في الصلاة مكروه، لكن إذا كان الإنسان يحس بحساسية أو ببراد نقول له تلثم، فإذا ترك هذا التلثم فإنه يثاب عليه، فالمكروه معناه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. ولذا نقول لهذا الرجل الذي فرش على النجاسة شيئا طاهرا نقول الصلاة صحيحة، لأن هذا الرجل لم يحمل الصلاة ولم يلاقي النجاسة فأتى بالشرط، وإذا أتى بالشرط فصلاته صحيحة، لكن هذا الفعل مكروه. لماذا؟ لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، هكذا عللوا، هكذا عللوا الفقهاء رحمهم الله عللوا، ولكن هذا التعليل صحيح حقيقة ليس بصحيح، هذا التعليل كما يقولون عليل في الواقع، لأننا نقول هذا الذي لا تصح صلاته حال بينه وبينه حائل، لكن هذا الحائل هل هو خفيف أو أنه متين؟ إذا كان صفيق لا يمكن أن يمس أو يلاقي النجاسة من ورائه، ولو أننا أخذنا بهذا لقلنا لا تسلم صلاة أحد من الكراهة، ولا سيما في البيوت التي يكثر فيها الصبيان الصغار والبول في كل مكان وما أشبه ذلك، فكلهم يفرشون مصلياتهم ويصلون عليها وهذا فيه نظر ظاهر. إذا نقول إذا كان فيه نجاسة وفرش السجادة الصلاة صحيحة ولا تكره، لأنه ليس على الكراهة دليل صحيح. ولذا ينبغي للإنسان الذي يحتمل أن يكون في بيته أطفال ربما يبولون وهم يمشون أو يركضون ويكون هناك نجاسات متفرقة، المفروض أن الإنسان يكون عنده سجادة، فإذا أراد الصلاة يفرشها وهذه سجادة طاهرة والصلاة صحيحة، لأنه لم يحمل النجاسة ولم يلاقي النجاسة. يعني إذا فرش طاهرا عليها أي على الأرض النجسة شيئا طاهرا مثل الثوب أو السجادة وصل عليه فالصلاة صحيحة، والمؤلف قال مع الكراهة، لكن قلنا إن الصلاة صحيحة بدون كراهة، تصح لعدم مباشرة النجاسة لأنه ليس حاملا لها ولا ملاق لها، وتكره لاعتماده كما يقولون على ما لا تصح الصلاة فيه، لكن قلنا القول الراجح أن الصلاة لا تكره لأنه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسة. لكن لو أن الإنسان فرشها تراب، هذه النجاسة فرش عليها تراب، وضع عليها تراب، هل تصح صلاته؟ العلماء يقولون إن كان هذا التراب كثيرا بحيث لا يلاقي النجاسة إذا وضع يده أو رجله عليها صلاة صحيحة، وإن كان التراب قليلا بحيث يمس شيئا من النجاسة إذا وضع عليها يديه أو ثوبه أو ركبته فالصلاة غير صحيحة. لكن أيضا انظروا يا إخوان، العلماء رحمهم الله يأتون بأشياء قد تكون معقولة وقد تكون لا يمكن أن تحدث، لكن يقول لو كان بطرف المصلى نجاسة، بطرف المصلى نجاسة متصلة به الصلاة صحيحة، يعني أنت صليت على سجادة أو صليت على مكان طرفه فيه نجاسة، يعني رجل يصلي على سجادة طرف هذه السجادة نجس، هذا الطرف متصل بالذي يصلي عليه، ولكن هذا الرجل لا يمس النجاسة، لا يباشرها بثوبه ولا بيده ولا ببدنه ولا يلاقيها، نقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ما دام أنه لم يباشرها. هذه السجادة التي يصلي عليها ربما يكون في طرفها نجاسة، لكن أنت لا تضع يدك عليها ولا ركبتك ولا ثوبك فالصلاة صحيحة. لكن إذا كان بطرف المصلى نجاسة متصلة صحت، ولكن اشترط شرط، يقول إن لم ينجر بمشيه، إن لم ينجر بمشيه، هذه عبارة عند بعض العلماء يقول إنها عبارة ركيكة، فهي لا تتفق مع الأولى إلا على تقدير، لأن قوله وإن كان بطرف مصلى فالمصلى لا ينجر بالمشي، فلو مشيت فإنه يبقى في مكانه. لكن المؤلف يشير إلى مسألة أخرى، وهي إذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلق بالمصلي، فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته، وإن كانت لا تنجر صحت صلاته. كيف هذه النجاسة؟ يعني رجل يصلي ومعه حمار، هذا الحمار أراد الرجل أن يصلي وليس هناك شيء يربط الحمار فيه، يخشى أن الحمار يهرب، كيف يربط هذا الحمار؟ كيف يربط حماره لأجل ما يهربه يريد الصلاة؟ يعني ربط الحمار في رجله، يعني في رجل الرجل، أو ربطه على وسطه، أو أنه مسك الحمار، ربط الحمار ومسكه بيده، يعني مسك الحبل بيده، أو ربطه على بطنه. يقول المغلب صلاة لا تصح، لماذا؟ هذا الحمار نجس، على الحمار نجس، لكن هذا الحبل يقول إنه يلاقي النجاسة وأنت تمسكه بيدك، لأن الحمار لو استعصى عليه لم ينجر إذا مشى. وهذا في الغالب فالصلاة هنا يقول صحيحة، لأن الرجل غير حامل للنجاسة، لأن النجاسة تتبعه وليس مباشرة لها. وهذا على القول العلماء رحمهم الله، يقولون هل الحمار نجس أو ليس بنجس؟ هل عرقه نجس؟ هل لعابه نجس؟ هل ركوبه الإنسان إذا ركب وعرق الحمار على ثوبه هل يكون نجس؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. الرسول عليه الصلاة والسلام تعرفون أنه ركب الحمار، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يركبون الحمار، فبعضهم يقولون إنه نجس، وآخرون يقولون إنه ليس بنجس لأنه مما تعم به البلوى. يعني مثل الرجل ربط حبلا بيده أو ببطنه وربط طرفه الآخر في رقبة كلب صغير، هناك حمار، الحمار ما ينجر، الحمار ما ينجر فقير، لكن هذا الكلب صغير، هذا يقولون الرجل صلاته لا تصح، لأنه إذا مشى انجر الكلب، وإذا انجر الكلب معه هو مستتبع للنجاسة الآن. يعني يقولون هل المربوط هل هو ثقيل ينجر بك أو لا ينجر؟ الكلب الصغير ينجر، الحمار لا ينجر. أيضا هناك مثال، رجل ربط حبلا بحجر كبير متلوث بالنجاسة، وربط الحبل بيده وعلى بطنه، يقول صلاته صحيحة لأن الحجر الكبير لا ينجر بمشيه. أيضا يقول رجل ربط حبلا بحجر صغير متنجس، وربط الحبل بيده أو على بطنه، فلا تصح صلاته لأنه ينجر بمشيه، فهو مستتبع له فيكون كالحامل للنجاسة. هذه أشياء، يعني يقولون إذا كان النجاسة التي يلاقيها بيده إذا كانت كبيرة وثقيلة لا تنجر به فإنها الصلاة صحيحة، إذا كان النجاسة صغيرة تنجر بمشيه، وإذا سحبها تنسحب فإن النجاسة لا تصح. وهذه أيضا عند بعض الفقهاء يجعلونها لغز، يقولون رجل اتصل بنجاسة كبيرة عظيمة، اتصل بنجاسة كبيرة عظيمة وقلنا إن صلاته صحيحة، ورجل اتصل بنجاسة صغيرة قليلة وقلنا إن صلاته باطلة. ما هو الجواب؟ إذا كانت النجاسة كبيرة لا تنجر بمشيه فإنه ملاقيها، هذه تصح الصلاة، أما إذا كانت صغيرة فإنها لا تصح. هذا ما ذهب إليه مالك رحمه الله، لكن هذا فيه تشدد يا إخوان، هذا فيه تشدد كبير، وربما يكون فيه مشقة كثيرة. لكن إذا كنت مثلا أنا في البرية وأخاف أن كلبي يهرب، أربطه بحبل وأربطه في رجلي أو في يدي، سواء كان صغير أو كبير، وكذلك حماري إذا كان معي حمار أربطه في يدي وأمسكه، ربما يتحرك وأمسكه ويرجع ربما، لكن القول الراجح أنها لا تبطل الصلاة في كلتا الصورتين، لأن النجاسة هنا لم يباشرها ثوبه الذي هو سترة الصلاة، ولا بقعة صلاته، ولا بدنه، والحاجة تدعو إلى ذلك، ولا سيما في الزمن السابق، قد يكون الإنسان في البر ومعه كلب صغير يخشى أن أطرقه أن يهرب ولا يجي، وليس حوله شجرة يربطه بها، فأمسكه بيده وصلى، فما هو الذي يبطل صلاته؟ يقول إنه مستتبع للنجاسة، نقول لكنها منفصلة عنه في الواقع، وبينها فاصل وهو هذا الحبل، ولذا ليس مستتبعا للنجاسة، ولذا القول الصحيح أن صلاة صحيحة، سواء كانت النجاسة الكلب صغير أو كبير، أو الحجر صغير أو كبير، أو الحمار كبير أو صغير، الصلاة صحيحة لأن هذا الحبل فاصل بينك وبين النجاسة. لكن يأتينا شيء مهم حول النجاسة، يعني رجل صلى يعلم أنه طاهر، لكن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة، رأى عليه نجاسة بعد ما صلى، أو رجل صلى وجهل كونه فيها، هل يعيد الصلاة؟ يعني رجل رأى عليه نجاسة بعد صلاته، بعد ما انتهى رأى هذه النجاسة، أو أنه جهل كونها في الصلاة، هذا يعيد أو لم يعيد؟ لا يعيد صلاته، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها، كانت نجاسة لكن نسيها أو جهلها، يعني هذا المراد النجاسة التي لا يعفى عنها الكثيرة، لأن ما يعفى عنه لا يضر وجوده، يعني يقول على بدن ثوب أو بدنه ثوبه، يعني نجاسة صورتين أشار إليها بقوله نجاسة جهل كونها فيها، يعني لا يدري هل كانت عليه وهو في الصلاة، هل هذه النجاسة كانت عليه وهو في الصلاة أم أصابته بعد الصلاة، في هذه الصورة لا إعادة عليه، يعني لأنه جاهل، ما دام أنه جاهل كونها في صلاة أصابته في الصلاة أو بعد الصلاة، هذه لا إعادة عليه، لأن صلاته انتهت من غير تيقن المفسد، والأصل عدمه. ولهذا لو شك الإنسان بعد الصلاة، انتبهوا أخوان، ترى هذه تحدث أحيانا، لأن الشيطان عدونا يريد أن يتعب الإنسان، الشيطان يريد أن يتعب الإنسان ولو بالتفكير ولو بالتردد، فإذا انتهى من عبادة قال أنت عبادتك ناقصة، أنت ما صليت، أنت مثلا كذا، يعني لو أن الإنسان طاف بالبيت وانتهى وخرج، يأتي الشيطان أنت ما طفت إلا ستة، أنت ما طفت إلا خمسة. ولذا العلماء رحمهم الله يقولون الشيطان لا تسمع له إذا انتهت العبادة، إذا سلمت وأتاك الشيطان وقال أنت ما صليت إلا ثلاث تشككت لا تعيد الصلاة، وكذلك الطواف، إذا انتهيت من الطواف لا يكون عندك شك إلا إذا حصل يقين، إذا حصل عندك يقين فإنك تكمل الصلاة وتكمل الطواف. فهذا الرجل، هذا الرجل عليه نجاسة لكن جاهلها، فلو شك الإنسان بعد الصلاة هل صلى ثلاث أم أربع، ماذا نقول؟ لا يضر لأنه انتهى من الصلاة، ماذا منك انتهيت من الصلاة وبعد ما سلمت تسأل نفسك هل أنا صليت ثلاث أو أربع؟ لا، أنت صليت أربع، ماذا منك سلمت صليت أربع، ابعد عن الشك. أيضا الوجه الثاني الذي ذكره المؤلف أنه لا يدري هل هذه النجاسة حصلت قبل سلامه أو بعد سلامه، والأصل عدم الحصول فلا إعادة، لكن لو غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه أيضا، لأن العلماء رحمهم الله منهم من أخذ بغلبة الظن ومنهم من أخذ باليقين، منهم من قال غلبة الظن كافية، ومنهم من قال لا بد من اليقين، فإذا غلب على ظن أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه أيضا، لأن غلبة الظن هناك الشك، والشك العدم. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكر عليه وهو في صلاته أخرج منه شيء قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولذا عند العلماء قاعدة اليقين لا يزول إلا باليقين، فلا يزول بشيء مظنون أو مشكوك فيه. لكن هذا الرجل علم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن جهلها، فلم يعلم إلا بعد صلاته. المؤلف رحمه الله يقول عليه الإعادة، يعني رجل صلى فلما سلم وجد على ثوبه نجاسة يابسة، ما دام أنها يابسة يتيقن أنها أصابته قبل الصلاة لكن لم يعلم بها. ولذا العلماء رحمه الله قالوا الجهل ثلاث أقسام. أولا أن يعلم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن بعد أن سلم، هذا ذكره المؤلف. الثاني أن يعلم وجودها في الصلاة لكن لا يدري أهي من النجاسات المانعة من صحة الصلاة أم لا، يعني رجل صلى وفي ثوبه بقع لا يدري أهي من النجاسات المعفو عنها أم لا، فتبين أنها من النجاسات التي لا يعفى عنها. أيضا الثالث أن يعلم وجودها في الصلاة لكن لا يدري أن إزالتها شرط لصحة الصلاة. هذه الأقسام كلها يقول المؤلف رحمه الله تلزمه إعادة الصلاة لأن لإخلاله بشرط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، فهو كما لو صلى بغير وضوء جاهلا بالحدث، أو أن هذا الرجل نسي أن النجاسة أصابته ولم يغسلها ولم يذكر إلا بعد سلامه، فعليه الإعادة. هذا كلام المؤلف رحمه الله، لأن لإخلاله بشرط الصلاة وهو اجتناب النجاسة فهو كما لو صلى محدثا ناسيا حدثه. ومثل ذلك أيضا لو كان عليه نجاسة ونسي أن يغسلها. لكن ابن عثيمين رحمه الله يقول كل هذه المسائل لا إعادة عليه، سواء نسيها أم نسي أن يغسلها، أم جهل أنها أصابته، أم جهل أنها من النجاسة، أم جهل حكمها، أم جهل أنها قبل الصلاة أم بعد الصلاة، ما دام أنه نسي، يعني الجاهل والناسي إذا فعل شيئا في الإحرام أو في العبادات فإنه معفو عنه. هذا رأي المتأخرين من العلماء رحمهم الله، منهم ابن تيمية ومشى على رأيه الشيخ ابن عثيمين في هذا الموضوع. يقول في قاعدة عظيمة عامة وضعها الله لعباده، وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا أو ناسيا، وقد رفع الله المؤاخذة به ولم يبق شيء يطالب به. وهذا يقول المؤلف دليل خاص في المسألة، يرد على كلام المؤلف الذي يقول إنها تبطل الصلاة إذا نسيها أو نسي وجودها في الصلاة. أيضا هناك دليل خاص، الرسول عليه الصلاة والسلام حين صلى فينا عليه وأخبره جبريل أن فيهما قدر، جبريل أعلمه قال فينا عليه قدر. هل الرسول عليه الصلاة والسلام عاد الصلاة؟ لم يعد الصلاة، وإذا لم يبطل هذا أول الصلاة فإنه لا يبطل بقية الصلاة. لكن بعض من العلماء يقولون ما الذي منع قياسها على ما إذا صلى محدثا وهو جاهل أو ناسي؟ يعني إنسان صلى ولم يتوضأ، نقول صلاته صحيحة ولا لا؟ صلى ولم يتوضأ ناسي، نقول صلاته باطلة. لماذا نقول النجاسة صلاته صحيحة لأنه ناسي، والوضوء لأنه ناسي نقول صلاته باطلة؟ لأن العلماء رحمهم الله فرقوا بين المأمور وغيره. الوضوء من ترك المأمور، ترك الوضوء من باب ترك المأمور، فالوضوء شيء مأمور به يطلب من الإنسان أن يقوم به. لكن هذه النجاسة منهي عنها، يطلب من الإنسان أن يبتعد عنها، فلا يمكن قياس فعل المحظور على ترك المأمور، لأن فعل المحظور إذا عفي عنه مع الجهل والنسيان كان فاعله كمن لم يفعله سوى لعدم الإثم به. أما ترك المأمور مع الجهل والنسيان فيعفى عنه حال تركه، فليس في الإثم كمن تركه عامدا، لكنه يمكن تدارك مصلحته بإعادته على الوجه المأمور. ولذا فرق بينهم العلماء المأمور وأيضا اجتناب النجاسات من المنهيات. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يهتم بالمأمورات، يعني لو أن الإنسان مثلا عليه جنابة ونسي أن يغتسل من هذه الجنابة وبقي أسبوع كامل وهو يصلي، هل صلاته صحيحة؟ لا تصح صلاته، لأن الاغتسال من الجنابة مأمور به. كذلك الوضوء، ما يقول إنسان أنا نسيت أو يقول إنسان أنا جاهل، لا، ما ينفع في المأمورات، لكن المنهيات ينفع فيها. فانتبهوا للفرق بين المنهيات وبين المأمورات. يعني لو أن أحد أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل، أو لم يعلم أنه ناقض للوضوء، أو علم بذلك لكن نسي أن يتوضأ، أو نسي أنه أكله وقام وصلى بلا وضوء ثم علم، ماذا نقول؟ لا بد أن يعيد. لماذا؟ لأن هذا من باب ترك المأمور. واضح هذا الكلام؟ واضح هذا عند الذين يرون أن لحم الإبل ناقض للوضوء. أما النجاسة فهي من باب فعل المحظور، وهذا يقول الشيخ رحمه الله هو صحيح في هذه المسألة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهذا أيضا فيه راحة للمسلمين، لأن النسيان كثير والجهل كثير عندهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. لكن لو أن إنسان جبر عظمه بنجس، يعني انكسر عظمه وسقط أجزاء من العظم، فلم يجدوا هذه الأجزاء وأخذوا أجزاء أخرى، أما من عظام كلب أو عظام حمير أو ما إلى ذلك، وجبروا بها عظم هذا الرجل، جبر الآن بعظم النجس، فإذا صلى يكون حامل للنجاسة، فنقول له اقلع هذا العظم النجس لأنه لا يجوز لك أن تصلي؟ لا. فإن قال الأطباء إن إذا قلعه تضرر وعاد الكسر وربما لا يجبر، نقول لا يجب قلعه حينئذ، لأن الله عز وجل أباح ترك الوضوء عند خوف الضرر، فترك اجتناب النجاسة من باب أولى عند خوف الضرر. لكن بعض من العلماء رحمه الله قالوا يتيمم لحمله هذه النجاسة، ما دام أنه مجبور بعظم النجس دائما يتوضأ ويتيمم، لكن هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الصحيح أنه لا يجب التيمم ولا يشرع لهذه النجاسة. ولذلك المذهب عندنا إن كان قد غطاه اللحم لم يجب التيمم لأنه غير ظاهر، وإن كان لم يغطه وجب التيمم لأن النجاسة ظاهرة. لكن الصحيح كما سبق في باب التيمم أن النجاسات لا يتيمم لها أحد، إما أن تتوضأ وتغسلها، إن لم تجد ما تغسلها به فإنك تصلي، وإن من كان على بدنه نجاسة وتعذر عليه غسلها فليصلي بدون تيمم، لأن التيمم ما ورد إلا في طهارة الحدث لا في طهارة الخبث. يعني لو أن إنسان إخوان عليه جنابة، لو أن إنسانا عليه جنابة ثم توضأ ولم يغتسل، جاهل توضأ ولم يغتسل وصلى شهرا كاملا، هل صلاته صحيحة؟ يعني يتوضأ ولم يغتسل صلاته غير صحيحة. لكن لو أنه تيمم، إذا تيمم صلاته صحيحة. فانتبهوا للفرق يا إخوان، التيمم يصح للإنسان إذا لم يجد الماء أو إذا كان يخشى على نفسه من التيمم إذا غسل بالماء يكون عليه ضرر. أيضا من كلام المؤلف رحمه الله يقول لو سقط منه من عضو أو سن فطاهر. إذا سقط من الإنسان عضو أو سن فهو طاهر. يعني مثال العضو قطع الإصبع، مثال السن واضح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، وقوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ولذا أخذ العلماء من ذلك قاعدة، يعني ابن آدم ولله الحمد طاهر، ولو كان بعضهم يقول إن أصله دم، أصل ابن آدم دم علقة دم، لكن أخذ العلماء قاعدة وهي أن ما أبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة وطهارة ونجاسة. فميتة الآدم طاهرة، يعني لو انفصل من الإنسان عضو إصبع أو يد وجاء عليك هذا ليس في نجاسة، هذا طاهر. فما أبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة وطهارة ونجاسة. يعني الآدمي إذا كان حي فهو طاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينجس. أيضا الإنسان إذا كان ميت فهو طاهر. العضو المنفصل من الإنسان قطع إصبعه يكون طاهر، قطعت يده أيضا طاهرة. لكن الغريب أن أهل العلم رحمهم الله يقولون من فصل من الإنسان فهو طاهر إلا شيئا واحدا، كل شيء انفصل منك طاهر إلا شيئا واحدا. المني أكرمكم الله، المني هل هو طاهر وإذا نجس؟ المني طاهر، المني طاهر لأنك تخلق منه، الله يخلقك منه وهو أيضا من الإنسان. فيقولون من فصل من الإنسان فهو طاهر إلا شيئا واحدا، ما هو؟ الدم. الدم يقولون نجس يعفى عن يسيره. لماذا يكون نجس؟ لماذا يكون نجس؟ يقول لأن الدم ليس بول ولا غائط، إذ البول والغائط فضلات الطعام والشراب التي ليس فيها فائدة للجسم. وهذا من رحمة الله بابن آدم أن الإنسان إذا أكل أو شرب ربنا سبحانه وتعالى يأخذ الفوائد للجسم والذي ليس فيه فائدة يخرجه، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى لابن آدم. فالبول والغائط هما فضلات الطعام والشراب التي ليس فيها فائدة للجسم. وقالوا إن الدم لا هو من الفضلة التي ليس فيها فائدة وليس من الجسم نفسه الذي يغذيه الدم، فهو بين هذا وهذا. ولهذا أعطيناه الحكم بين، فقلنا ليس كالعضو الذي ينفصل وليس كالبول والغائط فهو نجس يعفى عن يسيره. يعني أتوا بتعليل كثير، الذي ينفصل من آدم ينفصل منه البول هذا نجس، ينفصل منه الغائط هذا نجس، ولكن الذي بين لنا شرعنا أنه نجس فيكون نجس. طيب الدم، هذا دم الآدمي هل هو نجس؟ أنت قلت طاهر، الدم الآدمي طاهر، فهل لماذا يكون دمه نجس؟ قالوا لأنه ليس بول وليس، يعني تعليل ضعيف، هذا تعليل ضعيف. ولذا أكثر أهل العلم قالوا دم الآدمي طاهر، وقالوا إذا كان العضو لا ينجس بالبينونة، يعني لو قطعت يد الإنسان هذه طاهرة، تحملها في يدك ليست نجسة، تحملها في جيبك تصلي بها ليست نجسة. ولذا قال بعض أهل العلم أنه لو قطعت هذه اليد في غير الحد، لو قطعت هذه اليد وأخذها الإنسان بسرعة خلال دقائق وردها مكانها فإنها تثبت وتعود طبيعية. ولذا أكثر أهل العلم يقولون دم الآدمي طاهر، إذا كان العضو لا ينجس بالبينونة فالدم من باب أولى. وليس هناك دليل على نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من السبيلين كالحائض، فقد قام الدليل على نجاسته. أما دم المسلم فإنه طاهر وليس بنجس، إذا خرج منك دم كثير أو قليل فهو طاهر، ولكن الأولى للإنسان أن يغسله. لكن ما هي مناسبة هذه المسألة وما سقط منه من عضو؟ ما هي مناسبة هذه المسألة في اجتناب النجاسة وفي باب شروط الصلاة؟ يقول المناسبة لو سقط منه عضو ثم عاده في الحال فالتحم يكون طاهرا، لا يلزمه أن يزيله إذا أراد الصلاة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وأخذنا الوقت الكثير على عبد العزيز، وبالأمس أيضا الأسئلة يا إخوان بعد الانتهاء وبعد الفراغ من الأذان إن شاء الله تكون الأسئلة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اقرأ يا عبد العزيز، اقرأ من شرط اجتناب النجاسة.
أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قوله ومنها اجتناب النجاسات، أي ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسات، أي التنزه منها، وهذا في البدن والثوب والبقعة. ونحتاج إلى دليل لكل هذه الثلاثة، فنقول أما البدن فالدليل على اشتراط الطهارة فيه ووجوب التنزه من النجاسة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وأحدهما كان لا يستتر من البول، وهذا دليل على أنه يجب التنزه من البول. وكذلك أحاديث الاستنجاء والاستجمار كلها تفيد أنه يجب التنزه من النجاسة في البدن. وأما دليلها من الثوب فمن أدلتها قوله تعالى وثيابك فطهر على أحد التفاسير. اثنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه. ثلاثة، خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذى، وهذا يدل على أنه لا يجوز استصحاب النجاسة في حال الصلاة. وأما الدليل على طهارة المكان فمنها قوله تعالى في سورة البقرة أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد إنه لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وأمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء ليطهره، ذنوب من ماء ليطهره. وجمهور أهل العلم على أن التنزه من النجاسة شرط لصحة الصلاة، وأنه إذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطا للصحة ولكنها واجبة، فلو صلى وعليه نجاسة فهو آثم وصلاته صحيحة. والقول الراجح هو قول الجمهور، لأن هذا الواجب خاص بالصلاة، وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أن صلاته باطلة، فكأنه قيل لا تصلي وأنت متلبس بهذه النجاسة، فإذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما أراد، فقد صلى على وجه ما أراده الله، ما أراده الله ورسوله، لا أمره به الله ورسوله. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا وجه تقرير قرن اجتناب النجاسة من شروط الصلاة. قوله: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، الفاء هنا للتفريع، أفادنا رحمه الله بقوله لا يعفى عنها أن من النجاسات ما يعفى عنها وهو كذلك. وقد سبق أنه يعفى عن يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلا ودم الشاه والبعير وما أشبهها. وسبق أيضا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى العفو عن يسير جميع النجاسات، ولا سيما إذا شق التحرز منها، مثل أصحاب الحمير الذين يلابسونها كثيرا، فلا يسلم من رشاش بول الحمار أحيانا بل غالبا. فشيخ الإسلام يرى أن العلة المشقة، فكلما شق اجتناب النجاسة فإنه يعفى عن يسيرها. وكذا يقال مثل أصحاب البويات إنه يعفى عن يسيرها إذا أصابت أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء، لأن الدين يسر. ومثل هذه المسائل تحصل غالبا للإنسان وهو لا يشعر بها أحيانا، أو يشعر بها ولكن يشق عليه التحرز منها، مثل حمل النجاسة إذا تلطخ ثوبه بنجاسة، فهذا حامل لها في الواقع لأنه يحمل ثوبا نجسا، وإذا جعل النجاسة في قارورة في جيبه فقد حمل نجاسة لا يعفى عنها. وهذا يقع أحيانا في عصرنا، فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل البراز أو البول فحمله في قارورة وهو يصلي، فهذا صلاته لا تصح لأنه حمل نجاسة لا يعفى عنها. فإن قال قائل: يرد عليكم على هذا التقرير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، والطفلة بطنها مملوء من النجاسات، بل إن شاء أورد عليك أنك أنت تحمل النجاسة في بطنك، فما جوابك على هذا؟ أجاب العلماء على ذلك فقالوا: إن النجاسة في معدنها لا حكم لها، فلا تنجس إلا بالانفصال.
وهذا هو القول الصحيح، أن النجاسة ما دمنها في البطن فلا حكم لها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.